الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة يؤكد أن إيران لا ينقصها شيء عن العدو في ظل امتلاكها صواريخ متطورة وقدرات بحرية عالية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين خلال الاشتباكات مع القوات الصهيونية شرق نابلس بالضفة الغربية. الرئيس التونسي يصادق على الدستور الجديد للبلاد ويعتبر خطوته تصحيحا لمسار الثورة. تفاصيل النشرة. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن إيران لا شيء ينقصها عن العدو، إذ تمتلك الصواريخ المتطورة وسفنا بحرية ذات مستوى ثبات عال ومعدات بحرية أساسية أخرى. اللواء حسين السلمي وفي كلمته بأحد منتديات حرس الثورة بمدينة مشهد المقدسة اعتبر السرعة عاملا مصيريا في المعارك البحرية، مضيفا أن إمكانيات العدو محدودة على الأرض وتدمير هيكليته بسرعة مسألة مهمة في حسم الصراع. ولفت سلامي إلى إنجازات وحدات الحرس على الصعيد الأمني، آخرها اقتياد ناقلة نفط يونانية إلى سواحل البلاد، بالإضافة إلى إركاع الكيان الصهيوني في حرب الخليج الفارسي واستسلامه. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: إننا ننتظر الرد الأمريكي، وإذا تأكدنا من مراعاة خطوطنا الحمراء وانتفاعنا من الاتفاق النووي اقتصاديا، سنبحث في المراحل القادمة لعقد اجتماع وزاري. وعلق وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان أمس الأربعاء على احتمالية عقد جلسة مشتركة لإحياء الاتفاق النووي على مستوى وزراء الخارجية، لافتا إلى ضرورة التأكد من احترام خطوط إيران الحمراء وتحقيق مصالحها الاقتصادية. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب أكثر من 30 آخرين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني اندلعت شرق نابلس بالضفة الغربية، واقتحمت آلية الاحتلال المدينة تمهيدا لدخول المستوطنين قبر يوسف، في حين استهدفت مجموعة مقاومة قوات الكيان بالنيران الأسلحة الرشاشة من محاور عدة. إلى ذلك شنت وحدة صهيونية حملة مداهمات طالت مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، أسفرت عن اعتقال 11 مواطنا فلسطينيا، فيما فتحت بحرية الاحتلال نيرانها تجاه زوارق الصيادين في بحر رفح جنوب قطاع غزة، ما أجبرهم على المغادرة. للمزيد بشأن الاعتقالات والمداهمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، إليكم التقرير التالي.
في مخيم بلاطة للاجئين، قوات إسرائيلية حصرت أحد المنازل بهدف اعتقال فلسطينيين بدعوى أنهما مطلوبان لأجهزة الأمن الإسرائيلية، لكن العملية فشلت في النهاية ونجا المقاومين. لكن في ذات الوقت كانت قوات إسرائيلية أخرى تجوب المدن الفلسطينية بحثا عن فرائس. 39 فلسطينيا اعتقلوا خلال الساعات الماضية في الضفة الغربية في بلدات تقوع جنوب الضفة ويعبد شمالها. الاحتلال داهم البلدتين بمئات الآليات العسكرية وشن حملة مداهمات بهما.
هذه ردود فعل فاشلة من قبل حكومة الاحتلال على كل الأحداث التي تتم في الأراضي الفلسطينية. الجريمة الإسرائيلية تتسع كل يوم في كل الأراضي الفلسطينية، ونسبة الاعتقالات تصاعد بشكل غريب وبشكل ملحوظ. اليوم 39 حالة اعتقال في قرى ومخيمات ومدن الضفة الفلسطينية، وهذا مؤشر حقيقي على أن المرحلة القادمة هي مرحلة أكثر تصعيدا وأكثر خطورة.
وبقراءة للمشهد في الضفة الغربية يبدو جليا، أن الاحتلال الإسرائيلي يضع كل قوته في الضفة في محاولة لفرض نظام أمني عنوانه الضفة تخضع بالأمن والسيطرة لكيان الاحتلال، ودور السلطة الفلسطينية فيها لا يتعدى دورا إداريا أو أقل من ذلك. وعليه فإن المداهمات والاعتقالات في الضفة ليست أمنية فقط، بل هي أيضا سياسية.
هي تحاول أن تقطع الطريق على أي حراك جماهيري، على أي فعل منظم مؤيد للمقاومة، لكن في نهاية المطاف هذه الاعتقالات تؤجج المشاعر وتدفع نحو مزيد من التصعيد.
السياسة والأمن في كيان الاحتلال لا يفترقان، وكل منهما يخدم الآخر. بعد انتفاضة العام 2000 أدرك الاحتلال الإسرائيلي بأن الضفة الغربية هي نقطة الارتكاز ومحور الصراع، وما يقوم به على الأرض في كل يوم هي محاولة يائسة لمنع الانفجار الوشيك.
أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية انطلاق المرحلة الخامسة من عملية الإرادة الصلبة للقوات الأمنية المشتركة لملاحقة فلول عصابة داعش الإرهابية. وأوضح البيان أن مهام العملية تتم بالتعاون والتنسيق المستمر بين قطاعات وصنوف الأجهزة الأمنية، من ضمنهم قوات البشمركة، وبإسناد جوي للقوة الجوية العراقية، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها، مضيفا أن واجبات الوحدات العسكرية هو تفتيش منطقة العمليات المشتركة والتي تشمل ديالا وطوسخورماتو لتجفيف مصادر الإرهاب. إلى الملف التونسي، حيث صادق الرئيس التونسي قيس سعيد على الدستور الجديد للبلاد بعد إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء عليه. سعيد وفي كلمة وجهها للشعب التونسي اعتبر إعلان النتائج من الأيام الخالدة بتاريخ البلاد، وصفا هذا اليوم بأنه مناسبة للتوافق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية على حد قوله، واعتبر أن خطوته هي تصحيح لمسار الثورة بعد أن ساد الظلام واستفحل الظلم في كل مكان وفق تعبيره. يذكر أن هذا الاستفتاء واجه معارضة شديدة من قبل الأطراف السياسية التونسية الذين اعتبروا إجراءات الرئيس الاستثنائية انقلابا على الثورة. قال مصدر بالخارجية الروسية إن بلاده تحترم مبدأ الصين الواحدة عندما تتعلق المسألة بتايوان، مضيفا أن المخططات الأمريكية بشأن هذه المسألة ستفشل. وشدد المصدر على أن الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان قد تؤدي إلى تقويض الاستقرار الإقليمي والدولي، معتبرا سياسة واشنطن في احتواء البلدان التي تتبع نهجا مستقلا استراتيجية فاشلة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 400 عنصر من القوميين الأوكرانيين إثر ضربات للمدفعية الروسية استهدفت مواقع قتالية للجانب الأوكراني. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أوضح أن القوة الجو فضائية الروسية قصفت بأسلحة عالية الدقة نقاط تمركز وحدات أوكرانية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من مشاة بحريتهم، مشيرا إلى استهداف مقر لتمركز مرتزقة أجانب في خاركوف. ولفت كوناشينكوف إلى تنفيذ الطيران الروسي غارات جوية على عدة مراكز قيادة لقوات كييف بمنطقتي أرتيمفسك وخيرسون والكثير من مستودعات الأسلحة بمناطق متفرقة. ارتفعت حصيلة الحرائق المهولة التي شهدتها الغابات في ولايات شرق الجزائر إلى 36 قتيلا، وقال وزيرا الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إن عدد الضحايا جراء الحرائق التي عرفتها ولايات عديدة شرق البلاد بلغ 26، من بينها 24 في ولاية الطارف واثنان في سطيف، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام الكلي بتعليمات السلطات المحلية وعدم المغامرة في المسالك الغبية. انتهت النشرة، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقنا. مباشرة بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 5:13 يأتيكم برنامج في مدرسة الحسين. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم في الساعة 5:43. السادسة تماما ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. روح الله، سيرة ومسيرة، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 6:10، عند 6:24 أدب المقاومة. دواوين الولاء تستمعون لها في الساعة 6:45، عند 7 نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. المنتدى الإذاعي، إعادة لهذا اللقاء المباشر الصباحي تستمعون لها في الساعة 7:15، أذان المغرب حسب الأفق الشرعي مدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 8:10. من سيرة الصالحين، عند 8:23، في الساعة 8:37 نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام. إشراقات من الصحيفة الحسينية تستمعون لها في الساعة 8:50. شكرا لكم على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين،
في مدرسة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، تحية طيبة مفعمة برحمة الله والبركات نهديها لحضراتكم في مطلع لقاء اليوم في المدرسة الحسينية المعطاء.
موضوع هذه الحلقة هو دروس في النصر الحقيقي وحسن العاقبة، نستجليها معا من التدبر في روايات الملحمة الحسينية، مستعينين بتوضيحات ضيف لقاء اليوم سماحة الشيخ عبد الغني عباس من السعودية، إضافة إلى مساهمتكم الطيبة. تابعونا على بركة الله.
يا راحلين وما ترحل حبهم، هيهات سلواني لكم هيهات، أفدي الذين ترحلوا عن طيبة وبنوا بشاطي كربلا أبيات.
سيموا حياة الذل فاختاروا الردى، في العز مذ رأوا الممات حياتا، وسطى ربيط الجأش سبط محمد فيهم وأصلت سيفه إصلاتا،
حتى قضى عطشا فليت فراتهم، ما كان بعد لوارديه فراتا، ويكر فيهم مفردا بحسامه فتفر عنه جموعهم أشتاتا.
وجد الردى في العز عين حياته، ورأى مع الذل الحياة مماتا، ما مات بل غنم الحياة مشيع تحت الصوارم والأسنة ماتا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام هو كأبيه المرتضى وجده المصطفى صلى الله عليهم، معصوم عن الخطأ، قاد الأمة وهداها بأمر الله تعالى، وتتجلى الهداية التي قام بها المرتضى عليه السلام في تبيان الأحكام التي نصت عليها شريعة الإسلامية وتطبيقها على الأمة المسلمة وصيانتها من أي تحريف. ومما يعجبني من أقواله وله تأثير علي هو تحديده للسياسة تحديدا جامعا ودقيقا بقوله عليه السلام: السياسة هي أن ترعى حقوق الله وحقوق الأحياء وحقوق الأموات، فأما حقوق الله فأداء ما طلب والاجتناب عما نهي، وأما حقوق الأحياء فهي أن تقوم بواجبك نحو إخوانك ولا تتأخر عن خدمة أمتك، وأن تخلص لولي الأمر ما أخلص لأمته، وأن ترفع عقيرتك في وجهه إذا حاد عن الطريق السوي. وأما حقوق الأموات فهي أن تذكر خيراتهم وتتغاضى عن مساوئهم، فإن لهم ربا يحاسبهم. من كتاب الفكر والعلم عن حياة الإمام الحسن للسيد صالح الموسوي الخراساني، هدى الرحمة، البحرين.
أيها الإخوة الأعزاء، ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله: لا حياة إلا بالدين، ولا موت إلا بجحود اليقين. أجل هي تلك الحياة الإنسانية الحقيقية، حيث يعيش المرء وله منهاج إلهي يمضي فيه على هدى وبصيرة، مطبقا شرائعه، صائنا به كرامته، حتى يتوفاه الله تعالى عليه فيكون من السعداء. أما الموت فهو حقيقة لازمت الإنسان، كما قال أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتى.
الإنسان إذا لم يكن مختارا للحياة حيث جاءت به إليها الإرادة الإلهية الرحيمة الكريمة، فإنه مختار في طبيعة الحياة التي يريد أن يعيشها بعزة الدين وكرامته أو بذلة الكفر ومهانته. كذلك إذا كان هذا الإنسان ليس مختارا في مسألة الموت، إذ لابد أن ينزل به هذا القضاء المبرم، فإنه مختار لطبيعة ذلك الموت، هل يكون بعزة الله وكرامته وحسن الخاتمة، أو بذلة الظالمين والمفسدين وسوء العاقبة. وقد نهض الإمام الحسين سلام الله عليه يوم طغى حكام بني أمية ظلما وفسادا وتحريفا للإسلام وإذلالا للمسلمين، فصدع بالموقف الشامخ فخطب قائلا: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما، أي سأما وضجرا. وقال عليه السلام: لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد.
نعم مستمعين الأفاضل، لأن الحياة ما كان الإنسان فيها عزيزا، فإذا أريد به الحيف والإذلال استطاع أن يختار الحياة الأخرى بكرامة وشرف وإباء. وهذا الدرس هو من أهم الدروس التي نتعلمها في المدرسة الحسينية. فسيد الشهداء صلوات الله عليه ومن خلال مواقفه الأبية عرفنا بمعالم الحياة الكريمة التي يريدها الله عز وجل لعباده الصالحين، وفي الفوز بهذه الحياة الكريمة يكمن النصر الحقيقي وحسن العاقبة. لكن ما هي معالم الحياة الكريمة التي هدانا إليها مصباح الهدى الإلهي الحسين عليه السلام؟ لنستمع معا إلى إجابة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد الغني عباس من المملكة العربية السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. منزلة الحسنين صلاة الله وسلامه عليهما عند الصحابة، كان الصحابة يكنون بالغ الاحترام للحسنين صلوات الله وسلامه عليهم، ويؤيد ذلك أو يدل على ذلك ما رواه بعض المؤرخين في هذا المجال أو فيما يتعلق بهذا الأمر، لأن يعني مثلا عندنا من الروايات أن أبا بكر، هذا يقال هو أخ زياد بن أبيه لأمه، أبا بكر كان يقول رأيت النبي يصلي مرة من المرات، فجاء الحسن وهو صغير فجلس على ظهره وكان النبي ساجدا، ثم أن النبي صلى الله عليه وآله رفعه رفعا رقيقا يعني براحته، وربما يقول هم تأخر في سجوده. يقول بعد ذلك احنا سألناه شو تصنع مع هذا الصبي، ما لا تصنعه مع غيره، قال إن هذا ريحانتي. وتقريبا نفس مؤدى الحديث أيضا يرويه النسائي عن عبد الله بن شداد عن أبيه، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان مرة أيضا ساجد في صلاته وأطال السجود، فظننا أنه حدث أمر أو نزل به الوحي، فلما ذهب من صلاته سألناه عن سبب تأخره، هل حدث أمر أو نزل عليك الوحي؟ قال لا هذا ولا ذاك، وإنما ابني هذا يقصد الإمام الحسن ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى ينزل. فهذا طبعا هذه الأمور كان يراها الصحابة، وكانوا يكنون بالغ الاحترام للحسنين عليه السلام، إلى درجة أن البعض كما يروي محمد بن إسحاق يقول أن الإمام الحسن سلام الله عليه كان إذا خرج إلى مكة ماشيا فكل من يمر به ينزل عن راحلته، يقول حتى رأيت سعد بن أبي وقاص مر به فنزل ومشى إلى جانبه. وطبعا هناك روايات كثيرة يعني عن مقام ومنزلة الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما لدى الصحابة، من ضمنها فقط أذكر هذه الرواية وأكتفي. ابن عباس رآه أحد الصحابة ولعله مدرك بن زياد اسمه، رآه يمسك للحسنين الركاب ويسوي عليهما ثيابهما، فسألك قال أنت الآن بهذه السن أنت أكبر منهما فتمسك لهما الركاب تسوي عليهما؟ قال له طبعا يقول غضب ابن عباس وقال له يا لكع كما تبي من هذان؟ هذان ابن رسول الله، هو ليس مما أنعم الله علي أن جعلني أمسك لهما وأسوي عليهما. ففي الواقع هذا مقام يعني منزلة عالية لدى الصحابة، منزلة الحسنين، وكذلك عند النساء النبي، النساء النبي مثل أم سلمة وغيرها من نساء النبي كن الاحترام للحسنين صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين.
لنا عودة لسماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية لكي يجيبنا مشكورا عن سؤالنا الثاني في حلقة اليوم من برنامج في مدرسة الحسين، تستمعون له من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع تقديم البرنامج بنقل أحد المواقف الحسينية الهادية إلى الحياة الكريمة والنصر الحقيقي. فقد روى الحافظ ابن عساكر الدمشقي الشافعي في كتابه تاريخ دمشق أن الإمام الحسين عليه السلام نزل في أحد منازل طريقه إلى كربلاء، فكانت له هذه الكلمات مع رجل أخبره بانقلاب الناس على أعقابهم وخذلانهم له. قال عليه السلام: إن الأمر لله يفعل ما يشاء، وربنا تبارك كل يوم هو في شأن، فإن نزل القضاء فالحمد لله على نعمائه، وهو المستعان على أداء الشكر. ثم أنشد قائلا: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل.
إخوتنا الأحبة المؤمنين، إن الإنسان محكوم بالوفاة والرحيل، وإنه لابد أن يموت، ولكنه ليس محكوما كيف سيموت، إنما ذلك قد جعله الله تعالى بعدله ورحمته في اختيار عباده، والمؤمنون حريصون كل الحرص على أن يتوفاهم الله عز وجل، وهم متمسكون بكتابه وسنة رسوله وولاية أوليائه، وأن يودعوا الحياة وهم على دين الله تعالى ومرضاته. في كتابه عيون أخبار الرضا عليه السلام، روى الشيخ الصدوق خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله حول شهر رمضان، كان في آخرها أن سأله أمير المؤمنين عليه السلام: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فأجابه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. ثم بكى صلى الله عليه وآله، فعاد علي عليه السلام يسأله: يا رسول الله، ما يبكيك؟ فأخبره صلى الله عليه وآله عن ذلك بقوله: يا علي، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. ولم يسأله أمير المؤمنين لماذا ومتى، بل كان سؤاله الوحيد أن قال: يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ فأجابه صلى الله عليه وآله مطمئنا إياه: في سلامة من دينك.
أجل، ذلك هو هم الأولياء، لم يكن الموت ليقلقهم ويكدر حياتهم، بل هم حريصون على أن تكون حياتهم مختومة بالحسنى. روي أن الإمام الحسين عليه السلام لما ارتحل عن منزل بني مقاتل وهو في طريقه إلى أرض الشهادة والفداء طف كربلاء، خفق خفقة برأسه الشريف، ثم انتبه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين. فسأله ابنه البار علي الأكبر سلام الله عليه: يا أبتي، جعلت فداك مما استرجعت وحمدت الله؟ فأجابه أبوه الحاني عليه: يا بني، إني خفقت برأسي خفقة، فعن لي فارس على فرس فقال: القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. وكأن هذا الجواب كان لعلي الأكبر بشرى عظيمة، وقد تيقن أنه سيقتل في سبيل الله وعلى هدي رسول الله وفي كنف ولي الله، فقابل تسليم والده الحسين لله بتسليم منه لله، ورضا بل سرورا بقضاء الله، فقال: يا أبتي، إذن لا نبالي أن نموت محقين.
هكذا روى الطبري في تاريخه، وفي رواية أخرى أنه قال لأبيه عليه السلام: يا أبتي، لا أراك الله سوءا، ألسنا على الحق؟ فأجابه الحسين سلام الله عليه: بلى، والذي إليه مرجع العباد. فعقب الأكبر على ذلك بقوله: يا أبتي، إذن لا نبالي نموت محقين. فما كان من الإمام الحسين صلوات الله عليه وقد سر قلبه المقدس بولده البار العارف إلا قال له داعيا: جزاك الله من ولد خير ما جزى ولدا عن والده. ثم تلا قوله تعالى في الآيتين 33 و34 من سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة عندما نشبر غور الصبطين هناك كثير وكثير لا يستطيع الإنسان أن يحيط بهم جميعا. والحسن عليه السلام كريم أهل البيت له الكثير من المواقف كأيام والده وأخيه، وهناك الكثير من الحكم ومن الروايات التي تروى عن الإمام الحسن عليه السلام، من عطفه للجارية عندما حيته بطاقة الريحان، وعندما واجه السيئة بالحسنة. ولكن هناك قصة عن الشامي الذي واجه الإمام الحسن وبدأ يوجه له الكلام النبي ولأبيه ولآل البيت جميعا، فتركه الإمام حتى فرغ وسلم عليه وقال: أيها الشيخ، أظنك غريبا، ولعلك شبهت، فلو استبعتنا أعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت ريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت فريضا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعوض عليك، لأن لنا موضعا رحبا وجاها عريضا ومالا كثيرا. فلما سمع الرجل كلامه بكى وقال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الحقيقة هذه القصة من عديد من القصص ما زالت ترن في رأسي وجعلتني يعني أن نرد السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. وهذه الدروس من علمتنا دروس دائما يجب أن نأخذها نحن في حياتنا. لذلك نحن على خطاهم إن شاء الله، ونشكر لكم اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أخوكم أبو صادق من لبنان.
إخوتنا الأعزة الأفاضل، إن أولياء الله عز وجل يفهمون الموت انتقالا إلى حياة أخرى فهما روحيا عاليا بتصديق قلبي ظهرت مصادقه في مواقفهم، فكانوا أهل إقبال على طاعة الله وتلبية لكل داع من دواعي الله، ولو كان فيه قتل أو غيره، لأن في ذلك مرضاة الله وتعجيلا في لقاء الله جل جلاله. وهذا المعنى العرفاني نتعلمه من المدرسة الحسينية، ونراه متجليا في جميع مجريات واقعة عاشوراء. ولذلك امتزجت المظلومية فيها بالانتصار الحقيقي. نعود لضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية لمعرفة دلالات وصف الحسين حتى من المفكرين غير المسلمين بوصف المظلوم المنتصر. نستمع معا.
بلا شك نحن نتعلم من شدة احترام الصحابة للحسنين أن الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما يعني لديهما منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى وعند النبي، لأن احترام الصحابة للحسنين ناشئ مما سمعاه من أحاديث النبي في حقهما، ومما رأياه من النبي صلى الله عليه وآله في تعامله معهم. ففي الواقع نتعلم من سلوك الصحابة واحترام الصحابة للحسنين أن الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما هما ممن يجب احترامهما وممن يجب حتى طاعتهما، لأن النبي صرح للصحابة وقد نقل ذلك الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وآله صرح أكثر من مرة بأن هذان إمامان قاما أو قعدا، يعني يجب طاعتهما. فبالتالي نحن نتعلم من هذا الاحترام أن الحسن والحسين يجب طاعتهما، ولا يجوز الإنسان أن يخالفهما أو يعصيهما، لأن في عصيانهما في الواقع معصية لله سبحانه وتعالى. أذكر بهذه المناسبة عبد الله بن عمرو بن العاص في يوم من الأيام كان في المدينة، ومر عليه الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكان إلى جانبه أحد الصحابة لعله جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: من أراد أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى هذا المجتاز، المجتاز يقصد الإمام الحسين سلام الله عليه. فهذا يعني أن الإمام الحسين أو الإمام الحسن سلام الله عليهما يجب احترامهما، ويجب حتى أقول طاعتهما، بل ولا تجوز مخالفتهما، لأنهما إمامان كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي كان يبين للصحابة، يبين للمسلمين مقام الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما. والحمد لله للعالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
أيها الأكارم، لقد رحل الإمام الحسين عليه السلام عن فتنة، وظن الناس أنه رحل إلى بلاد أخرى، ولكن الحقيقة أدلت ببعض أسرار ذلك السفر العجيب، فصرخت أن الحسين عليه السلام إنما كان راحلا إلى الله مشتاقا إلى لقاء الله، ولسان حاله المبارك مخاطبا محبوبه وبارئه سبحانه وتعالى: تركت الخلق ترا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، ولو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. فشد رحاله وقد جنح به الشوق إلى ربه عز وجل، والتسليم المطلق لأمره وقضائه، وهو يرى نفسه ملبيا داعي الله ناصرا لدين الله ناصحا لعباد الله.
ذكر ابن الأثير في الكامل في التاريخ والذهبي في تذكرة الحفاظ والشيخ المفيد في الإرشاد أن الحسين عليه السلام لقي الشاعر الفرزدق في منزل الصفاح في الطريق إلى كربلاء، فسأله عليه السلام وهو الخبير عن خبر الناس، فأجابه الفرزدق: قلوبهم معك، والسيوف مع بني أمية، والقضاء ينزل من السماء. فقال له أبو عبد الله الحسين عليه السلام: صدقت، لله الأمر، والله يفعل ما يشاء، وكل يوم ربنا في شأن، إن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه، وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد من كان الحق نيته والتقوى سريرته. هذه الكلمات أفضل ما يلخص الدرس المحوري الذي تعلمناه في لقاء اليوم من برنامج في مدرسة الحسين، ففيها بيان سر الخلود والانتصار الحقيقي وحسن العاقبة.
أعزائي الأفاضل، نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، ونشكر ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الغني عباس من المملكة العربية السعودية، وجميع المستمعين والمستمعات الذين شاركونا في هذا البرنامج والذين استمعوا إلى برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحب نحرك شلون نخبط دمعك شلون الخيل تربط صدرك شلون الماي جفا قلبك شلون الماي جفا قلبك
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 11 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، مبتدئا هذا الفصل بتوضيح الظروف التي سادت الجو السياسي والاجتماعي لزمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
في سيرة حياة الإمام الكاظم عليه السلام، الحديث عن الوقائع المختلفة وغير المترابطة فيما بينها، والتأكيد على المقام العلمي والمعنوي والمقدس لسليل النبوة، ونقل قضايا آل بيته وأصحابه وتلامذته ومناظراته العلمية والكلامية وأمثالها، دون التوجه إلى خط الجهاد المستمر الذي شمل مدة إمامته المباركة الممتدة لخمس وثلاثين سنة، كل ذلك يبقى ناقصا وغير تام. فبشرح وتبيين هذا الخط الذي يربط جميع أجزاء هذه الحياة المليئة بالبركة فيما بينها، وبتقديم صورة واضحة ومتكاملة وهادفة فيها، تتضح معاني كل ظاهرة أو حادثة أو حركة. لماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام للمفضل: لا تخبر أحدا عن أمر إمامة هذا الفتى إلا لمن تثق بهم؟ ويقول لعبد الرحمن بن الحجاج تلميحا لا تصريحا: لقد كان الدرع على مقاسه. ويعرفه على شيعته المقربين كصفوان الجمال بالعلامة والصفة. ولماذا في آخر الأمر في وصيته يذكر اسم ابنه كوصي له، لكن بعد ذكر أربعة أسماء، أولهم المنصور العباسي، ومن ثم حاكم المدينة، ومن ثم امرأتان، بحيث إن جمعا من كبار الشيعة لا يعرفون بعد ارتحاله أن خليفته هو هذا الفتى ابن 20 سنة؟ ولماذا في حديثه مع هارون الذي خاطبه قائلا: خليفتان يجيء إليهما الخراج يتنكر ويلاطف، في حين أنه في بداية خطابه لذلك الرجل الزاهد صاحب الكلمة النافذة المدعو حسن بن عبد الله، ينجر الحديث إلى معرفة الإمام ويعرفه بعنوان الإمام المفترض الطاعة، أي صاحب المقام الذي كان في ذلك اليوم الخليفة العباسي قابضا عليه؟ ولماذا يأمر علي بن يقطين الذي كان صاحب منصب رفيع في جهاز هارون وهو من محبي الإمام عليه السلام بالعمل بالتقية، لكنه يوبخ صفوان الجمال على خدمته في نفس ذلك الجهاز ويدعوه إلى قطع علاقته مع الخليفة؟ وكيف وبأية وسيلة يوجد تلك العلقة والرابطة على امتداد انتشار الإسلام بين أتباعه وشيعته، فتمتد تلك الشبكة إلى الصين؟ لماذا يعزم كل من المنصور والمهدي وهارون والهادي في مرحلة حكمه على قتل الإمام الكاظم وحبسه ونفيه؟ ولماذا كما يعلم من بعض الروايات يتخفى الإمام عليه السلام في مدة من الزمن في أثناء هذه 35 سنة ويلجأ إلى بعض قرى الشام أو مناطق طبرستان فتتم ملاحقته من قبل خليفة ذلك الزمان ويوصي أتباعه بالتنكر له وعدم معرفته فيما لو سألهم الخليفة عنه؟ لماذا يقوم هارون في موسم الحج بتجليله إلى أعلى حد وفي حج آخر يأمر بحبسه ونفيه؟ ولماذا يقوم الإمام عليه السلام ببيان حد فدك الذي يشمل كل العالم الإسلامي المترامي في بداية خلافة هارون حينما انتهج أسلوب اللين والصفح وحرر العلويين من السجون إلى الدرجة التي يجيبه الخليفة معترضا: إذن قم واجلس مكاني؟ ولماذا يتبدل سلوك هذا الخليفة اللين بعد عدة سنوات إلى الشدة والعنف حتى أمر بحبس الإمام عليه السلام؟ وفيما بعدها بسنوات لم يعد يتحمل وجود الإمام في السجن فيأمر بقتله بالسم وارتكاب تلك الجريمة النكراء. هذه ومئات الأحداث الملفتة والمليئة بالمضمون والتي بحسب الظاهر غير مترابطة وأحيانا متناقضة فيما بينها في حياة موسى بن جعفر عليه السلام تصبح ذات معنى وارتباط عندما نشاهد تلك السلسلة المستمرة منذ بداية إمامته وإلى لحظة شهادته. وهذه السلسلة هي خط الجهاد والمواجهة للأئمة عليهم السلام والذي استمر طيلة 250 سنة وبأشكال مختلفة، وكان الهدف منه أولا تبيين الإسلام الأصيل والتفسير الصحيح للقرآن وتقديم صورة واضحة عن المعالم الإسلامية، وثانيا تبيين قضية الإمامة والحاكمية السياسية في المجتمع الإسلامي، وثالثا السعي من أجل تشكيل ذلك المجتمع وتحقيق هدف نبي الإسلام المعظم وجميع الأنبياء، أي إقامة القسط والعدل وعزل أنداد الله عن ساحة الحكومة وإيداع زمام إدارة الحياة إلى خلفاء الله وعباده الصالحين. لقد أوقف الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام كل حياته لهذا الجهاد المقدس، وكان تعليمه وفقهه وحديثه وتقيته وتربيته كل ذلك كان في هذه الجهة. بالطبع كان لزمانه خصائصه، لهذا كان جهاده أيضا متناسبا مع مقتضيات زمانه، مثلما كان الأمر بالنسبة للأئمة الثمانية من زمن الإمام السجاد عليه السلام إلى زمن الإمام العسكري، حيث كان لكل واحد أو لمجموعة منهم خصائص في زمانه وبتبع ذلك في جهاده، وكانت حياتهم بالمجموع عبارة عن المرحلة الرابعة من مسيرة حياة 250 سنة والتي يمكن تقسيمها أيضا إلى مراحل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، النبي الخاتم الأوحد، النبي الخاتم الأوحد، وحب باسمه سميني، وحب باسمه سميني،
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني، وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وحب اسم سميني،
وحب المأذنة نادي، وحب المأذنة نادي، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني، وأحلى من هو سنيني،
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني، وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وحب باسمه سميني، وحب باسمه سميني،
أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي، أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي، وحب الماي بترابي، وحب الماي بترابي، وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه، أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه، لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني، أقل الروح وديني،
أحب ربي وأحب ديني